بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وتوحيدا. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. هذا الباب ما علاقته بالتوحيد؟ هذا فيه التعبيد لغير الله في الأسماء، التعبيد لغير الله في الأسماء، أن يسمى الولد بعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد الرسول عبد الحسين. فهذا إذا كان عن اعتقاد أن هذا الإنسان عبد على الحقيقة لهذا الذي عبد له، فهذا شرك أكبر، واضح. طيب، إذا لم يكن معتقدا بذلك، وهذا الذي يظنه المسلم بأخيه المسلم، إذا قال فلان عبد الرسول ولا يعتقد أن الرسول إله، ولكن ماذا يكون الحكم هنا؟ شرك أصغر. نعم، هذا يدخل في الشرك الأصغر، يدخل في الشرك الأصغر، لأنه من التشريك في الألفاظ، هذا من الشرك اللفظي، ويدخل في الشرك الأصغر لأنه جعل هذا يعني في صورة الفعل، هذا فيه تشريك مع الله في صورة الفعل، وإن لم يكن هناك اعتقاد كما مر معنا في بعض صور الشرك الأصغر. وأيضا قد يدخل الشرك الأصغر هنا من جهة أن هذا الإنسان ما عبد هذا الولد لغير الله إلا وفي قلبه تعلق يعني لهذا الذي عبد له، فهذا التعلق لما يعظم يكون شديدا حتى إنه يعبد ابنه لأجله، فهذا يعني يدخل أيضا في الشرك الأصغر الخفي. نعم، قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فهذا مما ذكره الله تعالى عن يعني بني آدم، أن بعضهم لما آتاه الله صالحا ولدا سليما جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني في الولد. وهذا له صور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك من الصور أن يعبد الولد إيش؟ لغير الله، فيدخل في هذه الآية: جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني هذا لم يتفقوا عليه، لكن هذا لا يسلم. حتى عبد المطلب يعني لا يجوز أن يسمى به الولد. لماذا؟ أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر ذلك. ولذلك يعني مثلا يأتي هذا في الحديث من باب الإخبار: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. هل يعني هذا يجوز أن يسمى بعبد مناف؟ طبعا لا يجوز. كذلك تسمية بعض الصحابة الإخوة، يعني الصحيح في تسميتهم أنهم سموا بالمطلب، المطلب، ما تجد صحابي اسمه عبد المطلب، بل تجد بعض الصحابة اسمائهم سموا بالمطلب. كذلك عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاسم الإخوة يعني ليس على يعني سبيل التسمية المحضة، ليس علما محضا، وإنما معنى عبد المطلب أنه يعني كما يعني يعرف أو من يعني تذكر أو تفكر في سبب هذه التسمية عرف المراد من التعبيد هنا. فعبد مناف عنده أولاد، نوفل وشمس وهاشم والمطلب، نوفل وشمس وهاشم والمطلب. طبعا هاشم عنده ولد يعني امرأة بني النجار، جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم امرأة بني النجار، لذلك إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار في المدينة. هاشم لما هاجر أو لما كان في المدينة يعني جاء بولد اسمه شيبة، ولدت امرأته بشيبة. شيبة هذا نشأ بالمدينة، شيبة نشأ بالمدينة، فلما كبر ومات هاشم قال عمه المطلب قال كيف أترك يعني ابن أخي ينشأ بالمدينة، فذهب إلى المدينة ليأتي بشيبة إلى مكة. فذهب المطلب أخو هاشم ليأتي بشيبة ابن هاشم إلى مكة، ذهب إلى المدينة ليأتي به إلى مكة. فكان صغيرا شيبة، أردفه معه على البعير، وبسبب يعني الغبار في السفر والتراب لما دخل مكة ظن الناس أن شيبة عبد للمطلب من عبيده، فقالوا هذا عبد المطلب، وجرت هذه التسمية عليه، قالوا هذا عبد المطلب. فشيبة عبد المطلب اسمه شيبة، ومن جاء طبعا بعد ذلك بعبد الله، وجاء عبد الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا يعني سبب التسمية أن هذا مجرد يعني أن هذا يعني عبد لفلان، وهذا يجوز على سبيل الإخبار أن مثلا فلان مملوك لفلان، فلان عبد لفلان، ما يقصد بها العلمية والتسمية المحرمة. نعم. قالوا عن ابن عباس في معنى الآية، هنا الإخوة ذكر المؤلف هذا التفسير لهذه الآية، لكن هذا التفسير فيه نظر، لأنه كما ذكر ابن كثير مأخوذ من الإسرائيليات، وفيها يعني والله أعلم شيء مما لا يليق بآدم عليه الصلاة والسلام. والتفسير الأقرب والله أعلم ما ذكر ابن كثير عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية، قال هم اليهود والنصارى، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قال هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، فهودوا ونصروا. ويكون تفسير الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا آدم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، ثم قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، نقول هذا من باب الانتقال من الشخص إلى الجنس، هذا أسلوب في اللغة، من باب الانتقال من الشخص من آدم وحواء إلى جنس بنيهما. فلما آتاهما يعني أولاد آدم وحواء صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما من اليهود والنصارى وغيرهم، يدخل في هذا التسمية والتعبيد لغير الله، بدليل قول الله تعالى فتعالى الله عما يشركون، ما قال عما يشركان يعني آدم وحواء، بل قال عما يشركون. وهذا له نظائر في القرآن، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، المقصود به من؟ آدم، ثم جعلناه نطفة، هل جعلنا آدم نطفة؟ لا، المراد جعلنا بني آدم نطفة في نشأة يعني بني آدم، فانتقل من الشخص إلى الجنس أيضا، فهذا يعني من باب انتقال الأسلوب فيه يعني انتقال من الشخص إلى الجنس. ولذلك يعني هذه الآثار التي ذكر المؤلف هنا يعني الله أعلم يعني مأخوذة من بني إسرائيل كما ذكر ابن كثير. فقال وعن ابن عباس في معنى الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، ذكر الوعل البقر الذي يعيش الجبل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما. فسمياه عبد الحارث، والحارث من أسماء إبليس، سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعه، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. أن آدم وحواء سميا يعني ولدهما عبد الحارث، عبد الشيطان يعني، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وهذا الإخوة ضعيف عن ابن عباس، يعني السند ضعيف، وجاء مرفوعا عن سمرة ضعيف، لكن صح موقوفا على سمرة، لكن كما عرفنا يعني احتمال كبير أن تكون هذه الآثار مأخوذة من أهل الكتاب. ولو بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أنهما ما قصد التشريك، ما قصد حقيقة أن يسمي عبد الحارث، فما يدخل هذا في الشرك، وإنما هو شرك في الطاعة، يعني معصية. ما معنى شركاء في طاعته؟ يعني بدل أن يطيع الله أطاع إبليس، مثل أي معصية. أما التسمية عبد الحارث فهما لم يقصدا هذه التسمية، ولم يريد آدم حواء ولم يريدا هذه التسمية، فما أشركا حقيقة، وإنما هذا شرك في الطاعة. هذا يعني تأويل من قال إن المقصود هذه الآية آدم وحواء، لكن عرفنا أن هذا ما له داعي. نقول الآية هذه الإخوة لا علاقة لها بآدم وحواء، وإنما هذا من الانتقال من الشخص إلى الجنس، والله أعلم. ولو بسند صحيح مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد. الحسن السند إليه فيه انقطاع، وسعيد بن جبير كذلك السند عنه صحيح، وغيرهما. قال ابن كثير وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وقتادة، قال وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. فلا يلزم يعني أن يجتمع هؤلاء السلف في تفسير الآية أن يكون التفسير هو الصحيح، لأنه ثبت عن الحسن خلاف هذا القول والله أعلم. فليس في الآية إجماع، ما دام أنه يمكن حمل الآية على معنى ليس فيه تنقص لآدم وحواء، فهذا والله أعلم أولى. قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأيضا مناسبة هذا الباب للتوحيد أن التحذير هذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته من الشرك، ينافي التوحيد. الإلحاد في أسماء الله وصفاته من الشرك المنافي للتوحيد، وهذا يدخل في الحقيقة يعني في يعني الشرك الأكبر. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس، الصواب أن هذا الكلام عن قتادة رحمه الله، قال يلحدون في أسمائه يشركون في أسماء الله. سيأتي بيان صور الإلحاد. قال وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا كله من صور الإلحاد في أسماء الله صفاته. من الصور الإخوة كيف يشركون في أسماء الله صفاته، يسمون الأصنام، يشتقون لها أسماء من أسماء الله، فيسمون اللات من الإله والعزى من العزيز، كما قال يعني عن قتادة، أو هذا عن ابن جريج في الحقيقة، نعم عنه يعني عن ابن جريج. فهذه صورة. صورة أخرى أن يسمى الله بما لا يليق به، كما يسميه الفلاسفة مثلا العلة الفاعلة، ويخترع أسماء ليست من أسماء الله الحسنى، فهذا لا يجوز. ولله الأسماء الحسنى واردة في القرآن والسنة. كذلك تعطيل الأسماء، أن تنفى الأسماء عن الله تعالى كما يفعل الجهمية والمعتزلة، كذلك أن تعطل المعاني التي في الأسماء. بعض أهل البدع يقول هذا ما يثبت الرحمة لله والعياذ بالله، يقول الرحمن اسم لكن الرحمة لا تثبت على حقيقتها، على حقيقتها. فهذا أيضا يعني من يعني الإلحاد في أسماء الله صفاته. كذلك يعني الشرك في العبادة الذي يقول يذهب إلى القبر يقول يا ولي فلان يرزقني يا ولي فلان يقربني إلى الله، هذا كأنه لم يتعبد لله أو يعني ألحد في اسم الله الرزاق. مقتضى اسم الله الرزاق أن تسأل الرزق ممن؟ من الله وحده، ما تعلق قلبك بغير الله في الرزق، تعتمد على الوظيفة في الرزق، لا، الله الرزاق وحده جل وعلا، الوظيفة سبب لكن القلب معلق بالله، وهكذا في باقي الأسماء الحسنى. نعم، فهذا كما ترى يعني يدخل في يعني الشرك الأكبر، وقد يدخل تدخل بعض الصور في الشرك الأصغر إذا ما تعبد لله بأسمائه الحسنى يعني بمقتضياتها، ووقع في صورة من صور الشرك الأصغر بسبب هذا، يعني كالذي يتعلق قلبه به مثلا سبب من الأسباب تعلقا شديدا وينسى الرزاق، فهذا يعني يدخل في الإلحاد في أسماء الله صفاته ويكون من الشرك الأصغر، والله أعلم. قال: باب لا يقال السلام على الله. هذا من باب التأدب مع الله، هذا ما يدخل في الشرك، لكن هذا من باب التأدب مع الله جل وعلا، لا يقال السلام على الله. قال في الصحيح يعني في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في التحيات، يعني ما تعلموا التحيات من قبل، فكانوا إذا جلسوا في الصلاة من حسن نيتهم يريدون أن يسلموا على الله، يقولون السلام على الله، يريدون أن يحيوا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، لا تقولوا السلام على الله. لماذا؟ قال: فإن الله هو السلام. إيش المعنى؟ لأن الإخوة السلام، ما معنى السلام؟ السلام طلب السلامة لمن تسلم عليه من الشرور والآثام، وهذا لا يليق بالله، لأن الله هو الكامل، هذا لا يليق بالله لأن الله هو الكامل الغني لا يحتاج إلى أحد. فأنت لما تسلم على إنسان تقول السلام عليكم، يعني أسأل الله أن يسلمك من المصائب والشرور والمعاصي، تحية جميلة في دين الإسلام. أما أن تقول السلام على الله، الله منزه عن كل نقص، فكأنك لما تقول السلام على الله كأنك والعياذ بالله يعني تظن أن هناك يعني نقص في الله، فيحتاج إلى أن تسلمه وأن تنزهه من هذا النقص، فهذا لا يليق أبدا بالله جل وعلا. لذلك قال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني كل تحية طيبة تكون لله، من تعظيم، من ركوع، من سجود، من ثناء، من مدح، من حمد. أما السلام فهذا يناسب المخلوقين، ما يناسب الخالق جل جلاله. قال: باب قول الله، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وأيضا هذا الإخوة يعني يدل على، يعني هذا مناف لي التأدب مع الله في الدعاء، أيضا هذا ليس من الشرك، ولكن يعني ينافي التأدب مع الله في الدعاء والافتقار إلى الله. إذا دعوت ما قال اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح يعني البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لماذا؟ قال: ليعزم المسألة، ليعزم المسألة. نستفيد من هذا الآن الأسباب في منع هذا الأمر. لماذا؟ قال: ليعزم المسألة. من خلال هذه الكلمة تعرف أن قولك اللهم اغفر لي إن شئت ليس فيه عزم وإلحاح وافتقار، فقال ليعزم المسألة، لأنك إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت كأنك تقول يعني أنا عادي عندي مستغني عن المغفرة والعياذ بالله، تقول إن شئت اغفر لي إن شئت لا تغفر لي، الأمر سيان عندي، الأمر سهل، هذا ما يجوز. أين الافتقار والإلحاح في الدعاء؟ فلا يجوز الله تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذا يخالف العزم في المسألة والإلحاح. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب من العبد في الدعاء أن يلح على الله، أن يظهر افتقاره إلى الله، أنك محتاج إلى الله، ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت. ثم السبب الثاني قال: فإن الله، إذن عرفنا السبب الأول أنه يخالف الافتقار. السبب الثاني: فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، ما في أحد أعلى من الله يكرهه حتى يعني تخفف في الدعاء تقول اغفر لي إن شئت. هذا تفهمه مثلا بمثال قريب، حرمت إن شئت، لأن فوق أحد. لكن إذا عرفت أن هذا ليس فوقه أحد مثلا، نعم تلح عليه. فلذلك قال فإن الله لا مكره له، لا مكره له، فلا داعي لقولك إن شئت. كذلك قال ولمسلم وليعظم الرغبة، كما عرفنا، لأن الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت كان ما عنده رغبة شديدة في الدعاء، اغفر لي إن شئت وإن شئت لا تغفر لي، الأمر يعني واحد والعياذ بالله. لا، الإلحاح على الله تعالى ما يكون بهذه الكلمة. ثم قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه، هذا سبب ثالث، لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أيضا مثلا إذا دخلت على مثلا مسؤول وأنت تريد منه يعني شيء عظيم، تريد أن يقرضك، دخلت على تاجر تريد أن يقرضك مثلا 5 ملايين، شيء يعني كبير، هل تقول لا بد تقرضني وتلح عليه؟ لا، إنه شيء عظيم، صح؟ يتعاظم هذا الأمر، فتقول له يا فلان يعني أنا أحتاج كذا كذا، إن شئت أقرضني، صح ولا لا؟ من الأدب. أما الله جل وعلا فلا تعظمه شيء، كل شيء عنده يسير جل جلاله، فما في داعي أن تقول إن شئت إذن مع الله. فإذن هذه 3 أسباب أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اللهم اغفر لي إن شئت، إذن هذا ممنوع. لذلك هذا من المخالفات يعني على كثير من الألسنة، اللهم انصر المسلمين، إن شاء الله إن شاء الله ينصر المسلمين، لا، قل اللهم انصر المسلمين بدون إن شئت أو إن شاء الله. إن شاء الله متى تستخدم الإخوة؟ نعم، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، من باب التوكل على الله. أما الدعاء لا، أما مثلا إذا عزمت على أمر في المستقبل ما تدري ما الذي يشاءه الله، فتقول مثلا أنا سأفعل غدا كذا إن شاء الله، نعم تقول إن شاء الله. قال باب لا يقول عبدي وأمتي، هذا الإخوة يدخل في ماذا؟ ما علاقة بالتوحيد؟ واحد يقول تعال يا عبدي فلان، هذا من الألفاظ الشركية، نعم هذا يدخل في الشرك الأصغر، وبعضهم جعله من يعني باب سوء الأدب مع الله. لكن الشيخ ابن عثيمين له كلام جميل يعني أذكر من زمان قرأت يعني في شرحه أنه ذكر ماذا قال، لكن إذا كان هذا القول عن تعاظم في النفس تكبر يدخل في الشرك، نعم يعني لا ليس الأكبر يعني قد ما يكون عنده، إذا دخل إذا يعني جعل نفسه ند مع الله نعم شرك أكبر، لكن عند تكبر، ولما قال تعال يا عبدي فلان عند تكبر في قلبه، فالآن القلب تعلق يعني أو تلبس بمثل هذا الأمر، يعني كما عرفنا في قاعدة الشرك الأصغر يتعلق القلب بغير الله تعلقا شديدا، الآن يتعلق بـ 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 يعني بالعظمة، بعظمة نفسه مثل العجب، لكن بدرجة كبيرة حتى قال عبدي فلان تعال يا عبدي فلان، فهذا يدخل في الشرك الخفي الشرك الأصغر. وأيضا حتى لو لم يقم في قلبي فهذا بمجرد يعني هذا اللفظ هو يعني إذا قيل في مثل هذا المقام في مقام المخاطبة فهذا الحال يعني يدل على الشرك الأصغر، نعم. لكن أيضا هذا سيأتي معنا أن فيه شيء من التفصيل. قال في الصحيح يعني هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يقول مثلا للعبد أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك كما جاء في بعض الروايات، وليقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، نعم. وجاء في رواية مسلم كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، نعم. وجاء في حديث آخر لا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي ومولاي. فإذا إخوة يعني هذا كما عرفنا يعني لا يجوز، لأن يعني فيه تشريك مع الله جل وعلا ولو في الصورة الظاهرة، وكذلك يدخل في القلب شيء من التعاظم يعني في والتكبر. طيب طبعا الإخوة كما ترون إذا أضافه إلى نفسه قال عبدي، يعني هذا يحرم، تقول ممكن نضبط هذا بضابط أنه يحرم إذا كان في مقام المخاطبة، إذا كان في مقام المخاطبة يقول عبدي تعال مثلا، أو مثلا يعني يقال له أطعم ربك في مقام المخاطبة أطعم ربك، أو هو يقول ربي مثلا، فهذه الألفاظ لا تجوز لأنه مختص بالله، الرب مختص بالله أكثر من السيد. السيد يعني تطلق على الناس، السيد فلان السيد فلان، يراد السيادة المخصوصة النسبية، سيد على أهله على بيته. نعم، فإذا إذا كان في مقام المخاطبة فهذا إيش يحرم، إذا كان في مقام المخاطبة يعني، أو في إذا كان على يعني ضمير المتكلم ربي، إذا كان هذا كله في مقام المخاطبة، لأن في مقام المخاطبة يعني يوجد المحذور، يعني هذا يدخل إيش التعاظم في قلب هذا السيد، ويدخل الذل في قلب هذا المملوك. لكن الإخوة إذا كان يعني في مقام الغيبة، يعني ليس هذا على سبيل المخاطبة المباشرة وإنما على سبيل الغيبة، مثلا يقال مثلا يعني هذا عبد محمد، باب التعريف فقط والإخبار، كان يوجد عبيد فيقول فلان عبد لمحمد عبد محمد، فهذا إيش جائز، هذا جائز. تلاحظ مقام الغيبة ليس فيه المحذور، فلان عبد فلان على سبيل التعريف. وهذا مثل قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم من عبادكم وإمائكم، على سبيل الإخبار الغيبة. نعم، كذلك يعني مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها، إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها. كذلك لما تقول يعني رب الغلام، شوف كله ليس على سبيل المخاطبة، رب الغلام فلان يعني سيد الغلام، هذا جائز. يعني رب الدابة رب البيت، هذا كله يعني يجوز. نعم، فنفرق بين مقام المخاطبة ومقام إيش الغيبة، لأن في مقام المخاطبة هنا يحصل المحذور. نعم، والله أعلم. وهذا الإخوة من باب يعني سد الذرائع، ذرائع الشرك، حتى ما يدخل الشرك في القلوب. أما قول الله تعالى في سورة يوسف اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، فمن يقال هذا شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه، وخاصة في شريعتهم كان السجود لغير الله جائز ما بالتحية، لكن في شرعنا لا، ما يجوز. فكذلك ما بالك بهذه الألفاظ اذكرني عند ربك. نعم، أو يقال لم يكن هذا في حضرة الملك، إنما كان هذا بينه وبين يعني يوسف، فما يوجد المحذور هنا، والله أعلم. قال باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، هذا أيضا من باب يعني التعظيم لله، ليس فيه يعني من رد من سأل بالله هذا ليس فيه شرك، لكن من سوء الأدب مع الله. إنسان يسألك بالله يقول لك أسألك بالله أن تفعل لي كذا ثم ترده وهو يسألك بالله، فهذا ليس من تعظيم الله. فمن تعظيم الله أن لا ترد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه. قال ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، في لفظ حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، حتى تزول المنة من القلوب، تخلص القلوب لله، هذا من فوائد المكافأة، تحقيق التوحيد. أيضا رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فإذا هذا الإخوة من يعني التعظيم الله، لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لو قال لك أسألك بالله أن تعطيني 100 درهم يجب عليك أن تعطيه؟ لا طبعا، هذا لا يجب الإخوة، هذا لا يجب، إلا إذا كان أصلا هو يطالبك بدينه أو يطالبك بحق له، فهذا طبعا واجب لأجل الحق. أو يقولون يعني قد يجب هذا إن كنت تعرف أن هذا السائل يعني ليس بكاذب وهو محتاج مضطر إلى هذا الذي يسأله، وليس هناك ضرر عليك إن أعطيته ما يريد، فهنا يتعين عليك أن تجيبه. ويقيدون هذا بما إذا غلب على الظن أنه لم يساعده أحد مثلا من الناس، فهنا تتعين إجابته، والله أعلم. وهذا يدخل في قول الله تعالى منعون الماعون، فهذا مذموم يعني يذم عليه الإنسان. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أيضا هذا من تعظيم الله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. في سليمان بن قرم تفرد به، يعني ضعيف. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: من سأل بوجه الله فأعطوه، من سأل بوجه الله فأعطوه. وبوب النسائي باب من سأل بوجه الله، وذكر يعني حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: إني أسألك بوجه الله عز وجل يعني بما بعثك الله أو بما بعثك ربك، قال: بالإسلام. الشاهد الإخوة والله أعلم أن مثل هذا يعني جائز أن يسأل بوجه الله، يجوز، لكن لا شك أن الأولى والأفضل أن لا يسأل بوجه الله إلا المطالب الشريفة، لأن المسلم الإخوة هذه قاعدة عامة في التوسل، إذا توسل يعني بأمر شريف جدا بوسيلة عظيمة، ما ينفع أن تكون الغاية التي يتوسل بها أن تكون الغاية التي يتوسل يعني لأجلها تكون وضيعة. هذا يعني ليس يعني من يعني آداب إلا المطالب الشريفة، لأن المسلم الإخوة هذه قاعدة عامة في التوسل، إذا توسل يعني بأمر شريف جدا بوسيلة عظيمة، ما ينفع أن تكون الغاية التي يتوسل بها أن تكون الغاية التي يتوسل يعني لأجلها تكون وضيعة. هذا يعني ليس يعني من يعني آداب الدعاء، يعني تريد شيئا زهيدا فتسأل بوجه الله مثلا أن مثلا يصلح الله لك هذا الأمر اليسير في حياتك، لا، لكن تسأل بوجه الله الجنة، المطالب العالية، نعم، فهذا هو الأولى، وهذا من تعظيم الله جل وعلا، وإن لم يرد دليل يعني صريح في هذا. هناك حديث صحيح الشيخ الألباني في الصحيحة: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، لكن هو في الطبراني الكبير فقط، فيحتاج إلى مراجعة في تحقيقه، لأنه جاءت الأحاديث الصريحة في يعني جواز هذا، لكن يقيد كما قيده المؤلف رحمه الله، هذا من فقهه. قال: باب ما جاء في اللو، يعني ما حكم لو؟ فتقول: مناسبة هذا للتوحيد أنها تكون أحيانا من باب الاعتراض على قدر الله، لو أحيانا تكون من باب الاعتراض على قدر الله، وهذا نقص في الرضا بربوبية الله، ونقص في تحقيق عبادة الصبر، فهذا يدخل في النقص في تحقيق توحيد الألوهية. فإذا من أنواع لو أنها تأتي للاعتراض على قدر الله، وهذا نقص في الصبر لله، والواجب على العبد أن يصبر، ما يقول لو كان كذا لما حدث كذا، فهذا من تمام التعبد لله أن تسلم الأمر إلى الله وترضى بربوبية الله وقدر الله. والإخوة، لو الأصل فيها الجواز، يعني ما حكم قول لو؟ الأصل فيها الجواز إلا إذا أحدثت تسخطا على القدر، إلا إذا أحدثت في القلب تسخطا على القدر وحزنا يعني وندما، هذه لو المحرمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتي معنا في الحديث، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فلو المحرمة التي تفتح عمل الشيطان من التحسر على ما فات اعتراضا على قدر الله. أما لو كانت لتمني شيء محمود مثلا، لو كما جاء في حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، لو أن لي مالا مثل مال فلان لا عملت مثل عمله، يعني تصدقت في سبيل الله، هذه مطلوبة جائزة. كذلك يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ليس فيه ندم، وإنما قال تطيبا لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، فهو جائز. لو استقبلت أمري ما استدبرت لما سوقت الهدي ولا جعلتها عمرة. كذلك مثلا قول الله تعالى إذا كانت على سبيل الإخبار المحض، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، كل هذا جائز. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى، لو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما، هذا ليس فيه يعني ندم على شيء وتحسر، لا، وإنما هذا من باب تمني الخير، تمني الزيادة، يعني يا ليت موسى صبر وما استعجل، لا، يعني سمعنا الكثير من قصصهما العجيبة مثلا واستفدنا، هذا تمني للخير. أما لو المحرمة يعني كما ذكر هنا المؤلف في الآيات وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، المنافقون لما قتل يعني المسلمون في غزوة أحد قالوا ماذا على سبيل التندم والندم والحسرة، لو كان لنا من الأمر شيء، من أمر الاختيار شيء، ما قتلنا هاهنا. فالله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم، حتى رد عليهم بلو، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فالأمر كله لله. وكذلك هذا اعتراف على القدر، كذلك يعني قول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا، فلا كله يدخل في الاعتراف على شرع الله والتسخط يعني على قدر الله. في الصحيح يعني في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا أول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة القوة، قال احرص على ما ينفعك، وهذه قاعدة في حياتك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، الشيء النافع في حياتك اجعلها قاعدة، احرص على ما ينفعك، الشيء النافع في حياتك هو الذي يستحق الحرص، كلما كان الشيء أنفع لك عند الله ينبغي أن يكون حرصك أشد ما يكون على هذا الأمر. أعظم شيء ينفعك في هذه الدنيا هذا العلم النافع، القرآن الكريم، السنة، الدين، العبادة، فينبغي أن يكون حرصك على القرآن والدين أعظم من أي حرص، أعظم من حرصك على الدنيا وطلبها. اليوم نحن عكسنا المسألة، الواحد يحرص على أعماله الدنيوية، ما يفوت ولا دقيقة، يتأخر عن دوامه ويعني يؤدي الدوام يعني الوظيفة بأمانة، طيب هذا مطلوب جيد، لكن لما تأتي إلى الصلاة تتأخر عنها ولا تخشع في صلاتك، طيب أين إتقان هذه العبادة التي أول ما تسأل عنها يوم القيامة هذه الصلاة؟ ينبغي أن يكون حرصك أعظم ما يكون على هذه الصلاة وعلى عبادة الله وعلى العلم النافع على القرآن، احرص على ما ينفعك. ثم قال واستعن بالله، لأن الإنسان إخوة مهما حرص فهو ضعيف، لولا إعانة الله لك لما استقمت على طاعة الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فالأمر كله بيد الله، فلا بد أن تستعين بالله، واستعن بالله. ثم قال ولا تعجز، لا تعجز في الحرص على ما ينفعك ولا تعجز في الاستعانة بالله، بهذا يكون المؤمن قويا حقا في دين الله وفي كل ما يطلبه، ما يضيع يعني حرصه يكون على أشياء تافهة من الدنيا، يضيع وقته ويذهب إلى مشوار طويل لأجل ماذا؟ والله يشرب كذا، سمعت أن المطعم الفلاني يبيع المشروب الفلاني، يضيع وقته ويومه وجهده معرف أصحابه في أشياء تافهة. أنا ما نحرم المباح، لكن إخوة احرص على ما ينفعك، هذا ما ينفعك عند الله شيئا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال وإن أصابك شيء، يعني أنت الآن حرصت واستعنت بالله لكن ما حصل لك ما تريد، ماذا تفعل؟ كيف تكون القوة هنا الآن؟ هذا قول احرص على ما ينفعك، هذا قبل حصول المقدور، تفعل السبب، تحرص وتستعين بالله، لكن بعد حصول المقدور إذا حصل شيء على خلاف ما تريد، على خلاف ما حرصت، هل تتحسر وتندم؟ قال فإذا أصابك شيء، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، في رواية قدر الله، يعني هذا قدر الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذه القوة هنا، شوف إذا قلت قدر الله ما شاء فعل كن قلبك مطمئنا وتحاول مرة أخرى ثانية وثالثة، يكون عندك عزم وتسليم لقدر الله. أما الحالة الأخرى قال فإن لو، الذي ما يقول قدر الله يبدأ يتسخط على القدر، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان هنا؟ التسخط على القدر، عدم الرضا بقدر الله. ثم أيضا من عمل الشيطان الحزن والتثبط عن العمل، خلاص يترك العمل ويتحسر. هذا ضعف ليس بقوة. فالمؤمن القوي هذه قوته في هذا الحديث. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهذا الإخوة يعني ليس من تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد يعني أن تكون مستعينا بالله في كل أحوالك، حتى بعد أن يفوتك ما تريد مما حرصت عليه، توحد الله، تقول قدر الله، تسلم لقدر الله، وتعبد الله بأن تصبر وترضى. قال باب النهي عن سب الريح. سب الريح يدخل في ماذا؟ في سب ماذا تقدم معنا؟ في سب الدهر، لأن الله هو الذي يصرف الريح. فالذي يسب الريح سبه يرجع إلى مصرفها وهو الله جل وعلا. فإذا هذا الإخوة من سوء الأدب مع الله، هذا من سوء الأدب مع الله. ثم كذلك قد يعني نعم ويكون حراما، يكون من المحرمات. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. في أحد الآن يسب الريح؟ يوجد. وهذا الإخوة يدخل في يعني حياة الناس بدون شعور. مثلا خرجت من بيتك، يعني تعدلت، لبست الغترة والإقال وكل شيء، خرجت وإذا بريح شديدة وتلقي غترتك على التراب على الطين، وأنت ذاهب إلى موعد مع مديرك، ممكن في هذه اللحظة تنسى هذا الحديث، تنسى هذا الباب، تقول أوف إيش هذه الريح اللي أصابتنا، تتأفف من الريح. هذا يدخل في سب الريح. نعم. فالإنسان إخوة يوحد الله في كل أحواله، يستشعر دائما توحيد الله وكيف يرضي الله تعالى في كل حال. لا تسبوا الريح. فإذا رأيت ما تكرهون، أو تأتي الريح تدمر مثلا مزرعته، تكسر شيء من متاع بيته، كل هذا وارد. قال فإذا رأيت ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. تأمل كيف جمع بين التوحيد الألوهية والربوبية. اللهم هذا توحيد العبادة، تتوجه لله، ما تسب الريح لا، هي مدبرة مسخرة من قبل الله. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها من المطر، من تلقيح النبات، ومن مثلا دفع التلوث والجراثيم. لأن مطرف رحمه الله يقول لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض. لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض. تخيل هذا الهواء ما يتحرك، فإذا وجدت مكروبات هنا خلاص ما تزول، تبقى في مكانها، تصبح مناطق موبوءة في الأرض. فهذه الريح نعمة عظيمة من الله، تحرك الهواء وتذهب هذه يعني المكروبات وما يضر الإنسان. فإذا قال اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وخير ما أمرت به، لأن الله هو الذي أمره، فيه مأمورة مربوبة تحت قدرة الله. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، يعني من التدمير ونقل الأمراض. قال صححه الترمذي. ذلك الله تعالى أقسم بالريح في كتابه والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذا الباب الإخوة يعني ينافي التوحيد من جهة أن سوء الظن بالله ينافي الإيمان بأسماء الله وصفاته والرضا بقضائه وتحقيق عبوديته. سوء الظن بالله ينافي الإيمان بأسماء الله وصفاته هذا توحيد الاسماء والصفات، وينافي الرضا بقدره جل وعلا، مناف للرضا بقدره، وكذلك مناف لتحقيق عبودية الله جل وعلا. وسوء الظن بابه واسع، وقد تدخل بعض صور الشرك الأصغر في سوء الظن. لأن الإخوة حسن الظن بالله مبني على اليقين بالله تعالى وأسماء وصفاته والتسليم له جل وعلا، كما ذكر ابن سعدي قال: لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره، فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. طيب، قال يذكر الله تعالى عن المنافقين يوم أحد لما انهزم المسلمون، قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية لأنه مبني على الجهل بالله والجهل بأسماء الله وصفاته وبقدره. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وكما قال الله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في صلح الحديبية إلى مكة، ظن الأعراب أن المشركين سيقضون على المسلمين وسيباد دين الإسلام، هذا ظن سوء بالإسلام وأهله. فقال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، هكذا ظن المنافقون والأعراب. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. لذلك الإخوة الآن هذا يحذر منه المسلم، هذا من صور سوء الظن. لما يظن الإنسان الآن يقول: خلاص لا حياة لمن تنادي، ما في فائدة، الكفار استولوا على المسلمين، الكفر والمسلمون يتنازعون فيما بينهم وفتن، وما في فائدة من رجوع العزة للمسلمين. هذا سوء ظن بالله تعالى، سوء ظن يعني بالله الذي وعد بنصر المسلمين والعاقبة للمتقين. ذلك الذي يدخل في قلبه هذا الظن السيء تجده خلاص يترك الاستقامة على الدين ويترك نصر الدين، ما يعني يبالي بدين الله تعالى. لو كان في قلبه حسن ظن بالله أن الله ينصر دينه، تجده يستقيم على الطاعة ويخدم دين الإسلام، يحمل هم هذا الدين: كيف أخدم دين الإسلام؟ نحن نفكر بعقولنا ونخطط في مشاريع الحياة لسنوات طويلة لإنجاح مشاريع كبرى، طيب لماذا ما نخطط لديننا؟ لماذا ما نهتم لديننا؟ هذا الكسل وهذا التهاون بسبب ماذا؟ سوء ظن خفي في القلوب. فكل ما يكون عند الإنسان يقين بالله وحسن ظن بالله تجده نشيطا في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وفي خدمة دين الله، كل بقدر استطاعته. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده وعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، الذي يظن أن الله يجعل الباطل ينتصر على الحق انتصارا دائما، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، يعني أنكر أن يكون هذا حصل بقدر الله فتسخط على القدر، هذا سوء ظن. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني ما يتفكر في حكمة الله، حتى إذا خفيت عليه الحكمة يسيء الظن: ما هذا الذي يحدث؟ لماذا يحدث كذا في الواقع؟ وإذا يعني هذا الإخوة نجد في المصائب التي تحل بالناس، المصائب قد يطيش لها العقل، لماذا فلانة يخونها زوجها أو فلانة تخون زوجها أو فلان يصاب بمرض خطير وهو يعني رجل طيب، فلان يخسر ماله، فلان كذا، تجد أشياء كثيرة، فلان يموت ولده، فلان كذا، أشياء مصائب تحل على الناس متنوعة. فإذا ما سلمت لحكمة الله يطيش قلبك، يطيش عقلك. أحسن الظن بالله، لا يصيب، قل لا يصيب إلا ما كتب الله لنا، الله هو الحكيم، ما فعل هذا إلا ليكفر سيئاتي ويرفع درجاتي، فلماذا أحزن؟ فيكون عندك حسن ظن بالله. أما إذا ما تفكرت في أسماء الله الحسنى، ما قلت الله عليم بحالي وحكيم ورحيم، ستسيء الظن بالله وسيضيق صدرك. ما سبب ضيق الصدر؟ هو هذا، سوء الظن. ثم تأمل هذه الكلمة الخطيرة، قال وأكثر الناس، وحقيقة يعني هذا كلام ابن القيم أصله ماذا قال؟ قال أكثر الناس بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. يظن بالله ظن السوء فيما يختص بهم، كيف فيما يختص بهم؟ يظن أنه مبخوس الحق وناقص النصيب، وهذا تجد في حياة الناس، تجد مثلا بعض يتسخط يقول أنا المفروض أن تكون درجتي في العمل كذا، وهذا المدير هو الذي منعني، هذا ظالم، وأنا أستحق أن يكون راتبي كذا وأن تكون درجتي كذا وأن يكون حالي كذا، وهكذا يكون في قلبه. صحيح قد يكون هذا سبب لظلمك، لكن الإخوة المشكلة أن يكون في القلوب عدم تعلق بالله، وخلاص تصبح القلوب معلقة بأسباب الدنيا حتى يضيق القلب ويشعر يعني بضيق وألم. ما سببه؟ عدم الرضا بقدر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لماذا ما وجدت الهداية في قلبه؟ لأنه يسيء الظن بالله، ما تفكر في أن الله هو الحكيم، أن هذا كله بقدر الله، أن الله ابتلاء، هذا ابتلاء من الله لي. فإذا هذا سوء ظن فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم، يدخل في هذا الحسد، فلان لماذا فلان عنده ماله وهو عاصي وهو فاجر، فلان كنت معه سبقني في طلب العلم، فلان حفظ أكثر مني، فلان كذا، ويبدأ يسيء الظن بالله. في الحقيقة من الذي أعطى فلان وفلان النعمة؟ الله جل وعلا. وهذه النعمة ما تدل على فضيلة، كل ابتلاء، الدنيا كلها ابتلاء. فأنت لما تعلق قلبك بفلان وفلان ولماذا أعطي فلان كذا وفلان أعطي كذا، وتحسد وتتمنى زوال النعم عن الغير، هذا كله سوء ظن فيما يتعلق بغيرك. إذن هذا قد يدخل، تصل الدرجة إلى الشرك الخفي، بأن يتعلق يعني قلبك يعني بشيء من أمور الدنيا، مثلا بالترقية، فتبدأ إذا واحد نفسك في الدوام عليها، ممكن تكتب فيه تقرير، ممكن تتكلم يعني على المدير، تتكلم عليها أمام المدير بشيء حتى لو كان فيه كذب، حتى إيش ما يصل إليك. إذا تأمل كيف دخل الشرك الخفي، أصبح القلب معبدا لهذا المنصب تعبدا عظيما تعس عبد الدينار، نفس الشيء، فيدخل في الشرك الأصغر وهو لا يشعر، ويحبط الله تعالى كثيرا من حسناته. فالقلوب الإخوة يعني حقا كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا هذا ظن سوء بالله تعالى، أنت الآن لما تحسد فلان أو تتمنى زوال النعمة عنه كأنك تعترض على الله، تسيء الظن بالله، كأنك تقول لماذا أعطيت يا رب هذا النعمة، لماذا أعطيته النعمة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال ولا يسلم من ذلك إلا، وطبعا هذا له صور كثيرة سوء الظن، مثلا العاصي تقول يا فلان ترك الدخان، يقول لك لا ما أستطيع مستحيل، ماذا تظن؟ تظن أنك إذا تركت معصية الله أن الله لن يعوضك خيرا، لن يعوضك طمأنينة وراحة في قلبك؟ إذن أنت لما تظن هكذا يظن، يقول لا أنا ما أترك مستحيل، سأعيش إذا تركت الدخان سأعيش في تعب وقلق وصداع، هذا سوء ظن بالله. كيف تظن أنك إذا تركت الحرام لن تسعد في حياتك؟ هذا سوء ظن بالله. نعم يعني الصور في هذا الإخوة كثيرة، يتأملها الإنسان في حياته. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. الذي عنده يعني اعتراض على قدر الله، هذا عنده سوء ظن، ولماذا فلان فعلت كذا. وهذا يحدث الآن، مشاكل الناس مبنية على سوء الظن للأسف. يا فلان لماذا ما أعطيتني كذا، يا فلان لماذا مريت علي ما سلمت علي، يا فلان. ويعني يكون عنده تعنت على القدر، تعنت على القدر. طيب الله هو الذي قدر هذا قبل كل شيء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله قدر في هذا اليوم مثلا أن يسيء إليك فلان، أن يسبك فلان، حتى ينظر ماذا تفعل. فلا تسيء الظن بربك تظن أن هذا من السوء، لا، هذا قدر الله، نتعامل معه بما يريد الله. جزاك الله خير، سامحك الله، عفى الله عنك مثلا. لكن لو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، عند دائما متسخط ويعترض على قدر الله، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أظنك ناجيا. نعم، هنا كلام جميل عن الحسن لما تلا هذه الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول الحسن رحمه الله: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بالله أو بربهم. قال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر فأساء الظن بربه فأساء العمل. المؤمن الذي يحسن الظن بالله، مثلا أنت الآن تريد أن تحفظ القرآن، شوف الذي يكون عنده حسن ظن بالله سيحفظ القرآن. إذا كان عندك يقين برحمة الله الواسعة، تحسن الظن بالله، تقول كما قال الله في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. تقول: أنا أظن بك يا رب أنك ستعينني على حفظ القرآن برحمتك الواسعة، بكرمك، بفضلك، بإحسانك يا رب. تجد في نفسك قوة ورغبة ونشاط. لكن إنسان أصلا يقول: وين أنا، وين حفظ القرآن؟ أنا ما أستحق حفظ القرآن، أنا مالي، أنا حفظي ضعيف، أنا وأنا، وما يتيقن برحمة الله ولا يتفكر في إحسان الله ولا يكون عنده حسن ظن، يقصر في حسن الظن بالله. لما يقصر في حسن الظن يقصر في العمل، لكن لما يحسن الظن بالله سيحسن العمل. إذا قلت في نفسك: أنا يعني عملي ما يساوي شيء، أنا ضعيف، لكن من باب حسن الظن بك يا رب أنا أحسن الظن بك، فأرجو منك أن تجعلني من عبادك المقربين الذين يصاحبون الأنبياء في الفردوس الأعلى، أن أكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. عملي لا يرقى لهذا، لكن هذا من حسن ظني بك يا رب. وتدعو الله وترغب وتطلب العلم وتعمل العمل. انظر كيف هذا حسن الظن هو الذي سيسوقك، يدفعك إلى العمل الصالح، والله يعطيك فوق ما تنوي وفوق ما تتمنى. طبعا الإخوة بقي لنا يعني بقيت أبواب، فاليوم لعلنا نطيل عليكم شوي، لازم ننهي اليوم الكتاب، غدا صعب، فنحن نكمل الآن في 5 دقائق، لكن يعني لعلنا نكمل باقي الكتاب بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ومن لم يستطع مرخوص يعني إن شاء الله، ما عليه شيء يعني، ما نلزم الإخوة بالبقاء يعني. إلا قال: باب ما جاء في منكري القدر. طبعا الإخوة، إنكار القدر مناقض للتوحيد، كما قال الإمام أحمد لو تذكرون ذكرنا هذا. الإمام أحمد قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. لأن الإخوة يعني إيش معنى الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم شاء ما شاء في الدنيا وخلقه وقدره، ما يخرج شيء عن مشيئة الله، عن قدر الله، عن الشيء الذي خلقه الله وقدره. هذا كله يرجع إلى كمال قدرة الله جل وعلا. والذي يتصف بهذه الصفات أنه يعلم كل شيء وما يخرج شيء عن ملكه هو المعبود الحق. فالقدر من أعظم الأدلة على توحيد الله، لأنك بإيمانك للقدر تؤمن بعظمة الله وقدرته وكمال ملكه. فإذا الذي له هذا الأمر هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. فالذي ينكر القدر فينقض في الحقيقة إيش؟ الأصل الذي يقوم عليه التوحيد، ينكر الأصل الذي يقوم عليه التوحيد. الذي يقول مثلا يعني الإنسان يخلق فعل نفسه، القدرية ينكرون القدر، يقول الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وممكن أن يفعل شيء ما قدره الله عليه، يخرج عن مشيئة الله، عن ملك الله، أعوذ بالله، كأنه جعله إيش؟ خالقا إيش؟ مع الله. فهذا مناقض للتوحيد كما ترى. وذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول الإيمان بالقدر نظام التوحيد، من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. قال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، هذا القدرية أول ما ظهروا في زمن ابن عمر، أول البدع ظهرت، قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر، لأن القدر من أركان الإيمان. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه، هذا عند موته كما جاء عند الإمام أحمد في المسند، انظر كيف يوصي ابنه عند الموت، يقول يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك يعني ما فاتك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر حديث القدر. فتأمل ما يذوق المؤمن طعم الإيمان إلا إذا آمن بالقدر. لماذا؟ الله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما تشعر بالرضا والطمأنينة إلا إذا سلمت الأمور لله. لأن الإنسان الإخوة مهما حرص مهما حاول في الدنيا لابد أن تفوته أمور، لابد أن تصيبه أشياء هو ما يريدها، إنسان ضعيف. فكيف يعني يتعامل مع هذه المصائب والآلام؟ ما عنده إلا الإيمان بقدر الله. إذا لم يؤمن بقدر الله لن يجد يعني السعادة والراحة، لن يجد طعم الإيمان. ثم لما يؤمن أن هذا كله بالله وليس فقط أن الله قدر الشر عليه، بل يحسن الظن بالله كما عرفنا ويقول هذا كله بحكمة الله وقدره وعلمه، فيطمئن قلبه، يحب الله، يزداد حبا لله، لأنه يعلم أن الله ما ابتلاه ليشقيه. الله ما يبتليك ليشقيك، الله يبتليك ليرفع درجتك، يبتليك ليكفر سيئاتك، فتزداد محبة لله، فتجد طعم الإيمان إذا آمنت بالقدر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، وطبعا هذه أولية نسبية، لأن قبل القلم الله خلق العرش وكان عرشه على الماء، لكن معنى الحديث يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني من أول ما خلق أمر بإيش؟ بالكتابة، فهذه أولية نسبية. فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، هذا رواه أبو داود. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. والذي يدل على أن القلم ليس أول مخلوق أيضا حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، فذكر خلق العرش قبل يعني خلق القلم. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. قالوا في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب، يأتي العلماء ليحلوا له الشبهات، فقلت في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر الذي يتوهمه عامة الناس، وليش إذا كل شيء مكتوب ليش أعمل؟ والعاصي يعصي الله يقول والله الله قدر علي. فهذا يوجد في النفوس، في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. طبعا الذي حدث ابن يعني بالمرفوع زيد بن ثابت، أما الآخرون يعني لم يرفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، وأيضا رواه أبو داود في سننه. وهذا الإخوة يعني الجواب من باب التسليم للنصوص الشرعية، هذا أعظم جواب. الإنسان وجد في قلب شبهة، فيعني الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان فيجب أن نؤمن به. طيب لعلنا نكمل هذه الجزئية في هذا الباب بعد الأذان، يعني 5 دقائق بعد الأذان نتكلم فيها عن هذا الحديث، ثم نكمل بعد الصلاة باقي الأبواب إن شاء الله. طيب الإخوة، فقط ننبه على مسألة في نفسي شيء من القدر، فهذا موجود عند يعني بعض الناس، وهذا أيضا وجد في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن أسماء أهل الجنة مكتوبة وأسماء أهل النار مكتوبة، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ هذه شبهة توجد في النفوس، قل إذا كان كل شيء مكتوب لماذا أعمل؟ والله الذي قدر أن فلان كافر وفلان مؤمن، فلان في النار فلان في الجنة، لماذا أعمل؟ فنقول الإخوة، أولا لا تعارض بين هاتين الحقيقتين، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، يعني أن تعمل على شرع الله، لا تعارض بينهما. هذا التعارض شيء يتوهمه الإنسان، وإلا فلا تعارض بين الحقيقتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال أجاب بالجمع بين الحقيقتين، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بس اعملوا، لأن عندك مشيئة واختيار. الله أعطاك اختيار ولا لا؟ أعطاك اختيار. أستطيع الآن أن أقفل هذا الكتاب وأضعه، وأستطيع أن أخذه وأفتحه، أعطاك اختيار تام. فقال اعملوا، إذن ما عندك حجة أمام الله، اعملوا. في الوقت نفسه هذا ما منعك من الإيمان، الإيمان بالقدر بالعكس، وإيمان بكمال الله تعالى، أن الله يعلم كل شيء وقدر كل شيء وعلى كل شيء قدير، ما يخرج أحد عن ملك الله. وين المناقضة؟ أنت تعمل الصالحات وتؤمن بقلبك أن الله قدر كل شيء. فكل يعني اعملوا، ثم عليك أن تؤمن أن كل، فكل مقدر لما خلق له، ميسر، كل ميسر يعني كل لن يفعل إلا الأمر الذي قدره الله له وخلقه الله لأجله، فكل ميسر لما خلق له. فإذن أولا لابد أن تعرف أن ليس بين الحقيقتين تعارض. ثم الإخوة مما يزيد هذا وضوحا، أن يعني الإنسان يفرق بين أعماله الاضطرارية وغير الاضطرارية، الاختيارية وغير الاختيارية. أنت الآن ما تتحكم في دقات قلبك، لكن تتحكم في يعني تحركات يدك، لسانك، عملك، جوارحك، تفعل طاعة أو تفعل معصية، أنت حر مختار في هذا. ففرق بين هذا وهذا، لا ينكر هذا إلا يعني معاند أو مجنون. ثم كذلك نقول القدر الإخوة سر مكتوم عن الإنسان، أنت ما تعرف ماذا قدره الله، ما الذي قدره الله عليك من طاعة أو معصية. هذا الذي يقول هذه المعصية الله كتبها علي، صحيح كلمة حق لكن أريد بها باطل. كيف؟ أنت الآن ما تعرف قبل أن تفعل المعصية، هل تعرف أن الله كتب عليك معصية أو طاعة؟ لا. فالقدر سر مكتوم عنك، فكيف؟ طبعا إذا فعل الإنسان أي شيء هذا دليل على أن الله قدره، ما أحد يخرج عن قدر الله. طيب إذا كان مكتوم عنك أصلا، فكيف إذا عملت المعصية باختيارك وشهوتك تحتج بعد ذلك بالشيء الذي كان مكتوم عنك ما تعرفه؟ هذا من اتباع الهوى في الحقيقة. ولذلك الله يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بماذا رد الله عليهم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندك علم أن الله كتب عليك المعصية قبل أن تفعلها؟ لا. إذن لماذا فعلت المعصية والشرك؟ قال إن تتبعون إلا الظن، يعني الهوى، وإن أنتم إلا تخرصون، ما عندكم حجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بذلك ما يستطيع الإنسان أن يحتج بالقدر على معصيته. ولذلك الإخوة لو أنه مزيد الأمر وضوحا أيضا، لو أن رجل أتاك وضربك وأخذ مالك، ها، ثم لما مسكته قال لك هذا بقدر الله، تسامحه؟ ها؟ تقول مستحيل. طيب كيف أنت لا ترضى أن يحتج أحد من الناس عليك بقدر الله، ثم تحتج بقدر الله بما لا ترضاه لنفسك، تحتج بشيء لا ترضاه لنفسك تحتج به على ربك؟ شوف هذا من قبح عمل الإنسان. تعلم أنك أنت الذي ظلمت نفسك، والله ما ظلمك شيئا، لأن الله أعطاك اختيار ومشيئة. والقدر الإخوة من عجائب صنع الله، يعني بالفعل إذا تفكر الإنسان في هذا يقول يعني كيف بالفعل؟ يعني أنت الآن على كامل اختيارك والقدر مكتوم عنك ما تدري، لكن في الحقيقة أنت ما تفعل إلا الشيء الذي قدره الله، تمشي مع قدر الله تماما، ما تخرج عن قدر، عن قدر الله ومشيئة الله. كيف يوافق هذا هذا؟ هذا لا يقال فيه كيف، هذا من عجائب صنع الله، وهذا من تمام خبرة، من تمام خبرة الله تعالى وقدرته وحكمته الخبير جل وعلا. ولله المثل الأعلى، ضرب هذا المثل، يعني مثلا مدرس قبل من شدة معرفته بتلاميذه قبل أن يعطيهم أوراق الامتحان كتب درجاتهم بالدقة، هذا بيحصل 73، هذا بيحصل 91، هذا بيحصل 50، بالدقة. وبالفعل أعطاهم الأوراق وجاءوا بنفس الدرجات التي كتبها المدرس، ماذا سيقال عن هذا المدرس؟ ها؟ يعني عنده خبرة ودقة متناهية بمعرفة حال تلاميذه، ولله المثل الأعلى. الله تعالى أعلم بالشاكرين، أعلم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله. ثم الإخوة في باب القدر هناك سؤالين محذورين، كل هذا ممكن تتفكر فيه، لكن واحد يقول لي طيب ليش ابتداء ما جعل الله هذا كافر، ليش جعل هذا كافر وهذا مؤمن؟ ليش؟ تقول هنا قال الإمام أحمد: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يقال لما ولا كيف. قال لا يقال لما ولا كيف، وهذا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. لا يقال لما، لأن هذا ليس من شأنك أنت، أنت عبد تعرف حالك، تعرف قدرك، أنت عبد، والله هو الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما تقول لما هذا كذا ولما هذا كذا، لا. خلاص أنا أقول لك هذا الكافر ما عنده اختيار، ما عنده مشيئة، والله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطاه فطرة سليمة وأعطاه عقل كل شيء، إذن عليه أن يعمل أن يسلم. أما أن تقول لما قدر الله عليه كذا، لا، هذا ليس من شأنك، لا يسأل عما يفعل، لا يقال لما ولا يقال كيف. يعني ما يقال كيف الله قدر كل شيء وفي نفس الوقت أمرهم بالأوامر، لا، ما يقال كيف، لأن هذا من عجيب صنع الله، الله جل وعلا هو الحكيم جل وعلا. إذن هذا يعني مهم يعني أن ننبه عليه، ثم إن شاء الله الإخوة يعني نكمل باقي الأبواب إن شاء الله. يعني إن شاء الله بعد صلاة العشاء نكمل إن شاء الله ما يتيسر من أبواب هذا الكتاب، ننهي الكتاب إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.